السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في هذه السلسلة من دروس الحض على طلب العلم والترهيب من الإعراض عنه وذم الجهل، وانتهينا في الدرسين الماضيين في الحديث عن الجهل إلى أن الجهل أصل كل شر وأصل كل معصية وأصل كل بلاء، وإلى أن العلم هو أصل كل خير وأصل كل نعمة وأصل كل لذة. والناس الآن أصبحوا أمة وعظية يريدون أن يستمتعوا بالخطابة، فقد كثر خطباؤهم وقلت فقهاؤهم، أمة الوعظ لا تنهض، وإنما التي تنهض هي أمة التكليف، الأمة التي تبحث عما كلفها الله بها عز وجل، الأمة التي تطلب العلم وتطلب معرفة الحلال والحرام حتى تتقيد بشرع الملك عز وجل. أما الأمة الوعظية السائدة الآن فهذه لا يرجى منها إلا خير قليل في ظاهر الأمر، أما الخير الكثير بل لا يرجى الخير إلا بأمة التكليف، الأمة التي تبحث عن هدي الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لتعمل به. وهذا الأمر نحاول جهدنا ما استطعنا إليه سبيلا أن ننصح أنفسنا والناس بطلب العلم وبطلب الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نجد أن ابن القيم رحمه الله ذكر أكثر من 150 وجها في طلب العلم وفضله وفضل أهله. كذلك ابن عبد البر ذكر في كتابه العظيم أيضا كثيرا من الأوجه، والإنسان يحاول أن يختطف منها خطوفا بقدر المستطاع وما يسمح به وقت الخطبة. فمثلا في الوجه 90 ذكر ابن القيم كلاما عظيما وعبارة جزلة يبين بها أن العلم فعلا أصل لكل خير، وأن الجهل أصل وسبب لكل شر. فهذا هو الوجه 90 يقول فيه ابن القيم إن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه، ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم ورد الإحسان لكافتهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين للأولياء والشدة على الأعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والإعراض عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال وتبيين طرق الغي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها. فقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فاكتفى بذلك السائل وقال فهمت أن أقوم ولا أسأل عن قل فهممت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدها. فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم. تعال إلى شجرة الجهل. يقول ابن القيم بعد هذا وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والخلود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبداء والشح والبخل. ولهذا قيل في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن. ومن ثمرته أي جهل الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجاؤه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه والغضب للنفس والانتصار لها. فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه، وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله. فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه. ومن ثمرتها شجرة الجهل يعني الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك البغي واتباع الهوى وإثار الشهوات على الطاعات. وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووعد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار. وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لكان منظرها أقبح منظر. بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه. وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة، وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة. فشبرت مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. ولو لم يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين والذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمهم وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكفى به شرفا وفضلا. وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منهم وذم من لا عقل له وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل، فهو آلة كل علم وميزانه الذي به يعرف صغيره من ثقيله وراجحه من مرجوحه والمرآة التي يعرف بها الحسن من القبيح وهكذا. هذا هو الوجه 90 الذي ذكره ابن القيم في هذه الأوجه الكثيرة المتعددة في بيان خطورة هذا الأمر. والله عز وجل يقول في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن الناس في هذه الآية قسمان، قسم على علم وقسم هو أعمى وهو الجاهل. إذن الجاهل أعمى، ثم الذي يسير بغير علم هو كالسائل بلا دليل يريد أن يذهب إلى الكعبة فإذا به يجد نفسه في لندن لأنه يسير بلا دليل لا يعرف الطريق. فالسائل بلا علم كذلك لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف مفسدات صومه ولا يعرف كيف يحج ولا مفسدات الحج، بل لا يعرف مسائل الإيمان ولا مسائل الكفر، بل يوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله بجهله. ونحن نعلم أن الولاء والبراء أصلان من أصول الإيمان، فالإنسان بجهله للأسف الشديد، للأسف الشديد بجهله الشديد القبيح يوالي أعداء الله ولو بنوع موالاة، ويعادي أولياء الله ولو بنوع معاداة، وذلك من الجهل الرهيب. ولا زلت أذكر هذه الوقائع التي تحدث في هذه الأزمنة بين الدعاة في زمن بدلت فيه الشرائع وسيطرت فيه العلمانية وأصبحت الأمة في أكثرها في ردة صامتة عن دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واجترأ العلمانيون المرتدون والدعاة على هذا الدين العظيم فيحاولون ليلا ونهارا هدم ثوابت الإسلام والتشكيك في الوحي وفي رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستخفون ويستهزئون بالصحابة وبكل غال ونفيس في هذا الدين العظيم. وكتبهم بهذا طفحت بها الشوارع والأرصفة، والكل يعرفها لهذا الملعون المسمى بسيد القمني او الملعون الاخر المسمى بالخليل عبد الكريم او الملعون الاخر نصر ابو زيد او غيره كثير جدا، او عدو المعطي حجازي المسمى بعبد المعطي حجازي. هؤلاء لا يستحيون ولا يخافون. نحن قدر لنا والقدر قدر الله عز وجل ان نعيش هذه الازمان التي غيبت فيها شريعة الملك الحكم الحق، والزم المسلمون في ديار المسلمين بشرائع نابليون باي تشريعات من الغرب او الشرق، وما تلقى من شريعة الملك الحكم الحق صار تابعا هزيلا لهذه الشرائع المجرمة لقوانين الطاغوت، واجبر الناس على التحاكم الى الطاغوت، واجبر الناس على هجر شريعة الإسلام، وأجبر الناس على أن يحصروا إسلامهم في المسجد. بل تم تتابع أهل المساجد في زمن أسود بئيس كبير لأهله، ومع ذلك تجد من الدعاة من يعادي هؤلاء الدعاة الذين يريدون إيقاظ ضمائر الأمة، الذين يريدون أن ينبهوا الأمة إلى ما وصلوا إليه وإلى ضرورة التحاكم إلى رسول الله وإلا فالنار. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يريد الدعاة المخلصون أن ينبهوا الأمة إلى هذا الواقع البئيس، وإلى أن يصحو كل مسلم فيحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعبأ بالآخرين، فيحكم رسول الله في بيته ومع أولاده وبناته ومع جيرانه وفي عمله وفي نفسه، وإلا فالنار. نريد أن نوقظ ضمائر الأمة. فإذا فريق من الدعاة أقول لجهلهم، لا أقول لإجرامهم، ولكن أقول الآن بغير انفعال لجهلهم بمسائل الإيمان ومسائل الكفر والتكفير، هو جهل رهيب. ويتصورون أنهم يحاربون الخوارج، ويتصورون أنهم يحاربون أهل البدع وأهل التكفير، يتصورون ذلك بجهل منهم. فبدت منهم المعاداة لنا للدعاة الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى العودة إلى تطبيق شرع الله الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. فصارت معاداتهم ليس لهؤلاء العلمانيين المرتدين الداعين، وإنما معاداتهم بجهلهم لمن؟ لنا ولأمثالنا ولكل من يدعو الأمة إلى العودة إلى شرع الملك عز وجل. انظر إلى معاداتهم لنا في كل خطاب، وانظر إلى موالاتهم للعلمانيين المرتدين إذ يحكمون بإسلامهم. لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم نحن مسلمون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم كتبهم طافحة بسب الله وسب دين الله وسب رسول الله والاستخفاف بكتاب الله وبأصحاب رسول الله. لم يدعوا شيئا من ثوابت الإسلام إلا هدموه، وخرجوا فاجرا كفارا في كل الشوارع. الآن الناشئة من المسلمين الآن يقرؤون لهؤلاء العلمانيين. فيأتي هذا الفريق من الدعاة المنتسب للسلفية بجهله في مسائل الإيمان ومسائل الكفر والتكفير ليقف بموقف عجيب رهيب بمعاداته لدعاة التوحيد وموالاته، وإلا نريد ذلك، وبموالاته لهؤلاء العلمانيين الداعين يدفع عنهم. فلا تجد كلمة واحدة من أحدهم تبطل هذا الباطل وترد هذه الشبهات، وتقف حجر عثرة أمام هؤلاء الكلاب المرتدين الذين يسبون الله ورسوله في كل وسائل الإعلام والإعلان، في الصحف والمجلات والمسرح والسينما وفي كل شيء، وفي الإذاعة المرئية والمسموعة ليل نهار، هدم لثوابت الإسلام. لا نجد لهؤلاء الدعاة المنتسبين للسلفية دفعا عن دين الله في مواجهة هؤلاء، وإنما تجد دفعهم وتصنيفاتهم أقول بجهلهم ولجهلهم، تجد دفعهم ومواجهتهم لأمثالنا الذين يقولون لابد أن تعود الشريعة حاكمة في رقاب العباد وأموال العباد وأعراض العباد، لأنها شريعة الخالق، فهو رب الناس ملك الناس إله الناس سبحانه وتعالى وعز وجل. فما الذي تسبب في هذا الموقف؟ إنه الجهل، جهل هؤلاء. يقولون إن الإيمان قول وعمل، وهذا قول أهل السنة والجماعة، يقولونه مجرد كلام دون دراسة لتفاصيله وما يترتب على خلافه. فإذا جاءوا إلى الكفر حصلوا الكفر في التكذيب والجحود، حصلوا الكفر في ذلك، ثم قد يوافقوننا على ما قاله أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والتكفير، لكن إذا جئنا للمواجهة لفقه الواقع الذي نعيشه لإنزال هذه الأحكام على هؤلاء العلمانيين المرتدين الذين يسبون ويستهزئون بالله ودينه ورسوله ليل نهار، والكلام في كتب منشورة، إذا جئنا إلى هؤلاء ففرض على المسلم أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله. إن واجبا في رقبتك فتسأل عنه يوم القيامة، ما موقفك أمام هؤلاء العلمانيين الذين يسبون أمهات المؤمنين؟ ما موقفك من الذين يسبون كتاب الله ورسول الله ويهدمون دين ثوابت الإسلام؟ ما موقفك من هؤلاء؟ أين معاداتك لهم؟ ثم ما موقفك من الذين وقفوا وقفة لله عز وجل ضد هؤلاء المجرمين؟ اين موالاتك لهم؟ ان الولاء والبراء اصلان من اصول الايمان، فواجب عليك حتى ولو لم تكن من الدعاء ان توالي اولياء الله وان تعادي اعداء الله، وان يكون لك دور في هذا، ولا تسألن يوم القيامة عن هذا الموقف الرعيد المهيب. فكيف لو كنت داعيا؟ فكيف لو صعدت المنابر؟ فكيف لو تصدرت لدعوة الناس وهرع الناس اليك ليتعلموا شيئا من دينهم؟ فاذا بك نجد جم غضبك على اخوانك الدعاء، ترميهم بانهم من الكفرتية او من الخوارج. ولماذا؟ لانهم يقولون بان تبديل الشرائع كفر اكبر. هذا باجماع، وردت فيه الاجماعات عن السلف العمالقة. تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة. لا نقول بالتعيين، فهذه مسألة لا تعنينا الآن، وإنما الذي يهمنا هو شرع الملك عز وجل وهذه الإجماعات. فإذا قلنا ذلك، سارع بعض هؤلاء الدعاة بجهلهم إلى بيان أن تبديل الشرائع كفر دون كفر، كفر أصغر، فكيف تعود الشريعة إذن؟ ثم نهرع إلى رمينا بعظائم الأمور وإلى التفرغ لتجميلنا ولزعم أننا من الخوارج وما إلى ذلك. فأين ولاؤك لأولياء الله؟ أين ولاؤك لإخوانك إن كنت من الصادقين، وإن لم تكن من المجرمين، وإن لم تكن من المرجفين، وإن لم تكن من أصحاب الهوى ومتبع الجهل والرئاسة؟ أين ولاؤك لإخوانك من الدعاء الذين يدعون إلى الله لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا؟ وأين قبل ذلك معاداتك لهؤلاء العلمانيين الذين يسبون الله ورسوله بكل الوسائل وبكل الطرق وبكل ما أوتوا من ردة وعمالة وكفر ونفاق وشرك وشقاق؟ أين أنت من هؤلاء؟ لم نجد لك كلمة ضد هؤلاء، لم نجد لك دفعا عن رسول الله ولا عن آيات الله ولا عن الله عز وجل، إلا أنك تتصور أننا جماعة مبتدعة بجهلك طبعا. ولذلك أريد أن أفصل هذا الأمر بغير انفعال، يعني سأجتهد حتى لا أنفعل، لأن الوضع خطير جدا. هذا الوضع خطير وبئيس. أن نذكر الناس والشريعة ملغاة ومحقرة ومزدراة ومستخف ومستهان بها؟ أن نذكر الناس بشريعة الملك وأن الله أقسم بذاته؟ تصدقون الله ولا لا؟ الله أقسم بذاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل شرع الله مطبق الآن؟ الشرائع مبدلة، فما موقفك أيها الناس؟ ما موقف الجميع؟ فلا بد أن يعلم هذا الموضوع، ولقد فصلته بفضل الله عز وجل وبينته كثيرا فيما مضى، وللتذكرة على وجه السرعة جدا. هذه الآيات من سورة المائدة، هذه الآيات من سورة المائدة. في سبب نزولها الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول، وهو في كتاب الحدود صحيح مسلم وايضا عند ابي داود في كتاب الحدود ايضا، مر بيهودي، مر على النبي عليه الصلاه والسلام بيهودي محمما، يعني ذو اسود تحت، محمما مجلودا، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: انشدك بالذي انزل التوراة على موسى، اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك. نجده الرجم، نجده الرجم، ولكنه كثر في اشرافنا، فاذا اخذنا الشريف تركناه، واذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا الجلد والتحميم مكان الرجم او بدلا من الرجم، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك بعد إذ أماتوه. ونزل قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقولون إن أمركم محمد بالتحميم والجلد فخذوا حكمه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا من ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله في الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حكم الله بكفر اليهود بل بمسارعتهم أكثر وأكثر في دركات الكفر، وجعل مناط الحكم أو علة الحكم هو اجتماعهم على تبديل شرع الملك الحكم الحق الله سبحانه وتعالى وعز وجل، فجعلوا التحميم والجلد بدلا من الرجم. هم لم يستحلوا الزنا ولم يحلوا الزنا، وما ذكر الله شيئا من الاستحلال عنهم، ولكنهم غيروا العقوبة فيها الجلد وفيها التحميم وفيها الفضيحة للزاني والزانية، ومع ذلك حكم الملك من فوق عرشه بكفرهم وبأنهم يسارعون في الكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكيف يكفر اليهود بما لم يكفر به غيرهم؟ حاشا لله عز وجل من أن يظلم مثقال ذرة فلا يقولن قائل إن هذا الكلام خاص باليهود. فإذا كان اليهود قد كفروا به، أفتكون أنت يا من تقول لا إله إلا الله لا حكم إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ثم تقوم بإلغاء شرع الله وتلزم المسلمين بحكم الطاغوت بشرائع نابليون بمجالس كذا وكذا، وبعد ذلك ماذا نقول؟ يعني كيف لا ننفعل؟ الإنسان أبذل جهدي حتى لا أنفعل، حتى يكون علما بسيطا للناس. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مناط الحب أو علة الحب في أي شيء هي تبديل الشرائع، والآيات كلها والله العظيم في الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، لكن لما شرحها الأصحاب، لماذا شرحها الأصحاب أو لم يشرحها الأصحاب استغفر الله، وإنما لما سئل الصحابة حول تكفير بني أمية ماذا قالوا وماذا كان ردهم، فسروا هنا فقالوا: أما إنزال الآيات على بني أمية فهو دينهم الذي به يدينون وبه يقولون وإليه يدعون وعنه يدافعون، فإنهم تركوا منه شيئا قد علموا أو عرفوا أنهم أتوا ذنبا، لكنهم يؤمنون بأصله ويحكمون به ويجاهدون في سبيله، فكيف تريدون أن تكفروا بني أمية؟ فمن قال إنه كفر دون كفر إنما هو اللي عن الصحابة يريدون القاضي الذي أخذ رشوة مثلا، أو القاضي الذي وجد أن الذي سرق وجده قريبا له، أو وجده ذا سلطة أو ذا مال أو ذا وجاهة بين الناس فخشي فجعله غير سارق، لم يجعله سارقا، وإلا لو جعله سارقا لأقام الحد عليه. فدي بتسمى القضية المعينة، القضية المعينة لهوى أو لرشوة أو حتى لتأول، فهذه القضية لا تخرجه من الملة، لأن القانون الذي يحكم به هو شرع الله عز وجل، وإنما تعرض لهوى أو لرشوة فجعل هذا الرجل غير سارق، أو لم يثبت عليه الزنا مع أن الزنا قد ثبت، لكنه جعل يلف ويدور حتى اسمه إلا مناطية، علة مناطية تلاعب بتحقيق المناط، هل هذا رجل سارق أو غير سارق؟ هو ده الكفر دون كفر. بنو أمية يحكمون بما أنزل الله ويحملون راية الجهاد في سبيل الله وهم من عمالقة السلف، كيف يريد الإباضية الخوارج الجهلة أن يكفروا بني أمية؟ فتصدى لهم أصحاب العمالقة بزعامة حضر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. حتى أيضا وجدنا أبا مجلس رضي الله عنه وهم يسألون الإباضية يسألونه
عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله الايات الثلاث احق هو، ثم قال له هؤلاء يحكمون بما انزل الله يريدون بني اميه، فرد عليه بانه دينهم الذي يدينون به وبه يقولون واليه يدعون وعنه يدافعون، فان هم قد تركوا منه شيئا عرفوا انهم قد اصابوا ذنبا فلعلهم ان يتوبوا منه، وهكذا. هو ده اللي اسمه كفر دون كفر، اللي هو ما تلاعب عبارة عن إلا مناطية. أما أن تأتي إلى قطع يد السارق فتقول يحبس ويطلع بنص مش عارف إيه أو خروج النبي، لا، ده السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فإن ثبت أنه سارق ووضع في المحاكم لأي شيء، لماذا؟ عشان يسجن ويسجن ويتعفو عنه. إن حكم الملك أن السارق تقطع يده، فمن بدل قطع اليد الى شيء اخر خرج عن الملة باجماع المسلمين. اما الذي يلبس على الناس دينهم ويلبس على الناس عقائدهم ويأتي بقولة الصحابة العمالقة وهي حق في ذاتها، لانها التكفير والخوارج ارادوا اسقاط الايات على من؟ على بني امية. اقول مرة ثالثة ورابعة، العمالقة الذين يدينون بدين الاسلام وبه يقولون واليه يدعون وعنه يدفعون، كانوا مجاهدين، كانوا مؤمنين موحدين، فاذا اتبعوا الهوى في قضية معينة ولو تكررت الف مرة فهي لا تزال قضية معينة، لان التزامهم بالشريعة موجود ولان تحكيمهم لشرع الملك موجود. فهذا كلام وهذا كلام. فمن اشترط الاستحلال في الكفر الاكبر فالاستحلال في اي معصية في الغيبة والنميمة يجعلها كفرا اكبر باجماع المسلمين. فاشتراط الاستحلال انما هو عن هذه الصورة التي اسقطها ابن عباس وغيره على بني امية، علة مناطية او تلاعب في تحقيق المناط. فقال لو استحل ذلك ويعلم انه حرام وانه يفعل ذنبا، لو استحل ذلك خرج عن الملة، ولو استحل اي معصية خرج عن الملة باجماع المسلمين. فيأتي الذين يلبسون على الناس دينهم، يأتي هؤلاء الجهلة فيقولون بهذا الامر، لو مسألة اشتراط الاستحلال، انما الاستحلال يشترط للمعصية حتى يحولها الى كفر اكبر، اما تبديل الشرائع فهو كفر اكبر في ذاته باجماع المسلمين، فانا لله وانا اليه راجعون. اما السب والاستهزاء والاستحلال دي قضية، يعني الله عز وجل يقول ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت الله لهم إيمانا ثم بعد السب والاستهزاء أثبت لهم كفرا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا إجماع مستند إلى نص، ومن يكفر به يخرج عن الملة، وهذا معلوم، إجماع مستند إلى نص. إذا هذه محابة لله ورسوله. فشيء عجيب جدا هذه القضية يا إخوتاه. فعندما يأتي العلمانيون المستهزئون المستخفون السابون لله وآياته ورسوله وأصحاب رسوله، الهادمون لكل ثوابت الإسلام، الباعثون لكل الشبهات في كل قضية من قضايا الإسلام، هؤلاء ردتهم مجمع عليها. فكيف يأتي دعاء أصحاب لحى ويزعمون أنهم ينتسبون للسلفية، كيف يأتون؟ أقول إنما أتوا من قبل الجهل، إنما أتاهم الشيطان فعلا من قبل جهلهم على الأقل بمسائل التكفير. وإن قالوا لك إنا نعلم مسائل التكفير وأن الكفر كفر التكذيب والجحود والإعراض والاستكبار والكلام والإباء كل وعلم الشك، يقول لك على أنواع الكفر، وبعد ذلك عند الإسقاط وعند مواجهة هؤلاء يقول لك وبعدين ما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه النقطة التي أقف معها الآن، لأن هي دي عجيبة العجائب، والله عجيبة العجائب. لماذا هؤلاء وهم يحفظون من القرآن والحديث كيف يقولون بهذا الكلام مع أنه سب واستهزاء واستخفاف ده غير حتى تبديل الشرائع؟ كيف يقولون بهذا؟ يدفعون عن هؤلاء، هم يعلنون عن انفسهم انهم يكفرون، ولكن فقط عند المواجهة الاسلاميين يقول لك انا مسلم واحد بالله بس، قول الكلمة دي كده.
مضطر بهذا؟ لان الجهل اصل كل شر، لان هذا الجاهل لا يعرف مذهب المرجئة ولا يعرف مذهب غلاة المرجئة. هو ده الجهل بقى. هو انا اقول لك الجهل اصل كل مصيبة، اصل كل شر. الامة في داهية الان ليه؟ تحت نعال الكافرين. ليه؟ الا ورحم الله بسبب الجهل. ابن القضية في مقتل، قضية في مقتل، الا مقتل الا مقتل. ومع ذلك دعاء ويتكلمون يجيدون اللغة العربية ويجيدون فن الإلقاء وفن التودد وفن خطبة لا حول ولا قوة إلا بالله مؤسسة الناس، ومع ذلك يجهلون هذا الأصل من أصول الدين. كيف؟ فأنا أوجه هذا الكلام لهم أولا ولكم ثانيا. أقول ما هو مذهب المرجئة أساسا؟ اللي هو لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يضر مع الكفر طاعه. وقلنا في الدرس الماضي أن رسول الله أمر أن يقول قل إني أخاف، خايف يا رسول الله إن عصيت ربي، يعني إن المعصية لا تضر. النبي خايف عليه الصلاة والسلام إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب ده كلامهم غلط. ثم يقولون بعدم التلازم بين الظاهر والباطن. يعني إيه؟ يقول لك يكون مؤمنا كامل الإيمان في الباطن ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل أي شيء. وده مذهب المرجئة. ويقول لك مفيش تلازم، ممكن يكون إيمانه جوه في الباطن وبره ما عملش حاجة. أعوذ بالله. الله، إيه الكلام ده؟ في مواجهة التكفير يقول لك لا، ده التلازم مطلق بين الاثنين، وبالتالي لو عصى يبقى هو كفر جوه، ده باطل وده باطل. اللي بيهمون الآن هو مذهب المرجئة، اللي هو يقولون بعدم التلازم بين باطن الإنسان في قلبه وبين ظاهره بين عمليه أقواله وأفعاله. فهذا منشأ الضلال. فقالوا قد يكون مؤمنا ولا يلزم من ذلك ان يعمل شيئا. ثم جاءوا في العكس، ده كلام المرجئة، ده كلام المرجئة. ثم جاءوا في العكس فقالوا قد يعمل كل اعمال الكفر ولا يلزم بذلك ان يكفر. طب النصوص بقى، النصوص اللي جاء لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. انا قلت ان النصوص دي خرجوا لها تخريجات لا اجد لها وقتا الان. هذا هو باختصار عقيدة المرجئة. يا اهل السنة والجماعة، ألم تعلموا وتقولوا للناس أن الإيمان قول وعمل، وقول لسان وعمل القلب وعمل الجوارح؟ يا أهل السنة والجماعة، ألم تعلموا أنواع الكفر؟ ألم تعلموا كفر أبي طالب وهو لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلموا كفر إبليس وهو لم يكذب؟ ألم تعلموا هذه الأنواع من الكفر؟ إنها أنواع الكفر. فلما في مواجهتكم لهؤلاء الناس تقولون أصلهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتدرون ما هذا المذهب؟ أتدرون ما هذا المذهب؟ إنه مذهب غلاة المرجئة. إيه غلاة المرجئة؟ الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة عملاق من عملته في السلف، نظر هؤلاء الجهمية، وهذا الجهم كان شرا مستطيرا على الأمة لأنه كان جاهلا شديد الجهل كما يقول عن الحافظ وغيره، وتبعه الجاهلون مشين وراء أتباع كل ناحية ما بيطلبوش العلم. أي واحد قال لي أقف جال ذهيب روح مشي وراه، فتبعه الجاهلون. ما هو الجبرية؟ الجبرية اللي هو إيه؟ كلمنا عنه في القدر. طب ما هو ده جهل بن صفوان. طب والصفات وإلغاء الصفات طب ما هو ده الجهل بن صفوان. معظم المسائل في الدين كان له فيها كلاما باطلا مضادا لعقيدة أهل السنة والجماعة. فتخيل بقى الإمام أحمد يريد أن يناظر هؤلاء، فقال لهم تقولون إن الإيمان هو التصديق؟ قالوا نعم. قال يلزمكم الآتي، وأرجو يا إخوتي أن تنتبهوا لما أقول. قال يلزمكم الآتي، يلزمكم أنكم إذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أشهد أنك رسول الله وأن القرآن حق وأن البعث حق وأؤمن بكل ما جئت به، ولكن أنا أرفض منك وهطعنك وهقتلك، فسبه وقتله. الإمام أحمد قال للجهمية وهم غلاة المرجئة، قال يلزمكم أن هذا الرجل مؤمن. فكانوا صادقين مع أنفسهم، جهلاء لكن كانوا صادقين مع أنفسهم، فقالوا آه نعم هيكون مؤمن كده. قال لهم بس خلاص كشف المستور، الآن أحكم بكفركم. وكفره الإمام لأنهم قالوا إنه مؤمن من يسب رسول الله ويقتل رسول الله بس قال بسبب كلمتين أنا مسلم واحد بالله، فكفرهم الإمام أحمد.
بميس وصفر. ايه ده؟ ايه الموقف مع الدعاء دول يعني؟ انا عايز اسألك انت يا اخي الكريم، ما الموقف مع هؤلاء الدعاء؟ هؤلاء يطعنون في دين الله ليلة نهار بكتب مصنفة وبدعم من الدولة والأموال المسلمين، ليلة نهار شغالين على هدم الثوابت في دين الله، شغالين ولا لا؟ وبعد تيجي في الاخر لا، ما هو قالوا طلع ايه؟ انا مصدق النبي ومصدق ان لا اله الا الله. طب ما هو الامام احمد كفر هؤلاء، حكم بكفره. يا اخوة الدعوة، يا من تدعون الى الله، يا من تزعمون انكم تنتسبون للسلفية، هذا هو عملاق من عمالقة السلف، يكسر من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وامن بكل ما جاء به رسول. حتى ان فعل اقول مجرمون، اقول كذا. هو الواد بيعدينا احنا ده وبيدفع عن العلمانيين اللي بيهدموا ثوابت الدين ل 24 ساعة. يبقى ده يبدأ ايه؟ ومع ذلك انا بقول ان يبقوا من قبل جهلهم، وكلمة مجنون اعتبرها كلمة فعلية. لكن اسمع الان كلمة العلماء بزعامة الشيخ العظيم الامام الجليل عبد العزيز نباز حفظه الله. اقولها لك مرة ثانية واعيدها واسجلها مرة ثانية. نشر في جريدة الرياض 4/30/2019 هجرية. العنوان: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تصدر فتوى بعدم جواز نشر وطبع كتاب إحكام التقرير في أحكام التكفير. السائل لما قدم لسؤاله وذكر أن المملكة العربية السعودية فيها نعم عظيمة ومن أعظمها نعمة التوحيد، وفي نشر وطبع كتاب إحكام التقرير في أحكام التكفير. السائل لما قدم لسؤاله وذكر أن المملكة العربية السعودية فيها نعم عظيمة ومن أعظمها نعمة التوحيد، وفي مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. كويس، ده حق. وقد وقع في يدي، السائل بيقول، هذه الأيام كتاب باسم إحكام التقرير في أحكام التكفير بقلب مراد شكري الأرمني الجنسية، وقد علمت أنه ليس من العلماء، هذا كلام السائل، وليست دراسته في علوم الشريعة، وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة. أديني اتكلمت عن المرجئة بسرعة وعن غلاة المرجئة عشان ما تقولش أنا بتكلم في طلاسم أو هيروغليفي. وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل، وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط، وهو فيما نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة، والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة. وكما قرر أهل العلم أن الكفر يكون بالقول وبالفعل والاعتقاد وبالشك، نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن. أنا قلت أنا نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن، والله يتولاكم والسلام عليكم. ولقد نشر على الناس كتاب علي حسن عبد الحميد في الصلاة وفي غيرها، ورأيتم بداءاته وتهجماته على المخالف، مع أن السلف أنفسهم اختلفوا لمن قال كفر تارك الصلاة. إنما انظر إلى هذه الكتب المصنفة وكلها دفع عن غياب شريعة الله بطريق غير مباشر، كلها تحكيم لنا بزعمهم وبمزاعمهم وبجهلهم، وتأييد لهؤلاء المرتدين من العلمانيين والدعاء. هذه المدرسة قالت اللجنة المباركة كلمتها، فقالت ما يلي، والله يتولاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللجنة وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع على الكتاب المذكور، يعني قرأت الكتاب، وجد أنه متضمن لما ذكر، يعني فعلا من تقرير مذهب المرجئة ونشره، من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب، وإظهار هذا المذهب المرجي باسم السنة والدليل، وأنه قول علماء السلف، وكل هذا جاهل بالحق. يبقى أنا ما خرجت عن اللجنة، وكل هذا جاهل بالحق، وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة. هو ده اللي بيحصل بالضبط من الدعاء الذين غرروا بكم أو ببعضكم وغرروا بالناس على أن لهم لحى وعلى أن لهم عمائم وعلى أن لهم غطرا وعلى أن لهم نصيبا في القرآن وفي السنة وعلى أنهم يتشددون جدا في النقاب وعلى أنهم يتشددون جدا في اللحية وعلى أنهم يدعون إلى السنة ويحاربون البدعة وهم كذلك في أمور كثيرة. إنما الشيطان أتاهم في مقتل أتوا من قبل جهلهم. هذا هو كلام اللجنة الدائمة، هذا هو كلام اللجنة الدائمة يقول. وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب، والكفر عندهم هو التكذيب فقط. وهذا غلو في التفريط، ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التكفير. وكلاهما مذهبان باطلان مرديان، مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال. ويترتب عليهما من الموارد الباطلة ما هو معلوم، وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب الصدق والاعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط. وأنه هنا يعني ثلاث كلمات منسوحة، وأنه هي نفس المعنى، وأنه لا يجوز تكفيره إلا يعني هو نفس الكلام والمعنى التي أقولها، وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة. لما تقدم انظروا إلى الفتوى، لما تقدم فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره. الكتاب ده هو عبارة عن ايه؟ ملخص لدعوة الذين تعرفونهم وملخص للكتب الذين تعرفونها كلها بقدر السب والاستهزاء وتبديل شرع الملك. كل الكتب هذه القضية. فقال الشيخ البطل ابن باز كلمته في هذا، ولما تقدم فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره ولا طبعه ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة، ولأنه مذهب أهل السنة والجماعة وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله، فإن التوبة تغفر الحوبة. وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمنه من النفع والإصلاح. وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، نائب الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، عضو عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو بكر ابن عبد الله أبو زيد، عضو صالح ابن فوزان الفوزان. هذه اللجنة العظيمة، هذه اللجنة الفتوى الدائمة، وهذه كلمتهم في هذا الأمر. وتعلمون كلمة مدرسة الأردن، ولم تستحل اللجنة ولم تقف اللجنة أن تعلن هذا، لأنه دين الملك عز وجل. فالله عز وجل أسأل أن يهدي هؤلاء الدعاة وأن نحول ولاءهم إلى إخوانهم الذين يوحدون الله معهم والذين يدعون إلى الله على بصيرة وعلى علم بما يدعون به إلى الله، وأن يتبرؤوا وأن يعادوا المرتدين من العلمانيين السادين والمستهزئين والمستخفين بكل ظالم ونفيس في هذا الدين العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء، عبارة موجودة في كتاب شيخ الاسلام يشترط فيها الاستحلال، وهي عبارة لا تعدو سطرا واحدا، مع ان له رسالات ضخمة في هذه القضية. وهو شيخ الاسلام البطل وصاحب الصارم المسلول على شاتم الرسول، فلما ذكر الاستحلال استمسك به هؤلاء. لكبر بقى ولا ايه؟ شرط الاستحلال انما هو كما بينت لكم ايها الناس حتى يلبس عليكم دينكم. شرط الاستحلال انما هو بالكفر دون الكفر فيخرجه الى الكفر الاكبر، واستحلال المعصية يخرجها من معصية الى كفر اكبر.
فلما تكلم شيخ الاسلام كان يتكلم عن الكفر الذي هو كفر دون كفر. لو القاضي او الحاكم الذي يحكم في قضية معينة نظر لشهوة او لهوى او غير ذلك فهذا لا يخرج عن الملة، لانه ملتزم بدين الاسلام وملتزم بشريعة الاسلام، وانه من قضية معينة لو فيها هوى او مصلحة فهنا لا يكفر الا ان يكون مستحلا. هذا هو كلام شيخ الاسلام. فيأتي مرضى القلوب او يأتي مرضى القلوب الجهل يعني، او يأتي هؤلاء الجهلة فيأخذون هذه الكلمات المعدودات المقتضبة جدا المجملة ويصنفون عليها الكتب ويقولون ان شيخ الاسلام يقول، فاين انتم من المفصلات ومن تفصيلات شيخ الاسلام؟ الا انكم تريدون خطوبة السلطان وتريدون حظوظا من الدنيا. واقول ان الجاه والرئاسة ايضا هو ثمرات الجهل. ما هو الجاه والرئاسة؟ وده بلاء وشر مستطيل. ما هو الجاه والرئاسة؟ ان شئت فقل المرض الذي اشترك اعظم اشتراك في اضاعة الامة. الكل عايز يعمل عمدة وابو زيد الهلالي وكلمته ما تنزلش الارض وكل الناس تابع له، هذا الجاه والرئاسة. وبكلام زلاح دارج وسهل قلب، هو ده فكرة الجاه والرئاسة. زعيمها من؟ فرعون. الذي غاية في هذه الفتنة فزعم الربوبية، نازع الله في ربوبيته وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هو ده الجاه والرئاسة. اصله الجاه، ان الله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب كل مختال فخور، هذه في سورة النساء وفي سورة الحديث. الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور. ايه مختال يعني؟ يعني يتخيل انه عظيم ولا يكون كذلك، يتخيل انه علامة ولا يكون كذلك، يتخيل انه شخصية بارعة مرموقة والناس يحبونه ولا يكون كذلك. فده اسمه الاختيال، وهو ده المختال. الاختيال والمخيلة والخيلاء والخيلاء كلها بمعنى يتخيل في نفسه انه عظيم. فاذا تخيل في الجزء العلمي بالقلب انه كبير قوي وليس كذلك، اراد في الجزء العملي ان يتعظم وينتفخ بقى وان يعظمه الناس. ويا ويل الناس اذا لم يعظموه، يا ويل الناس اذا لم يحترموه ويراعوا اليه مولانا وحبيبنا، واذا لم يقبلوا يديه وقدميه يا ويلهم عنده. ليه؟ لانه يتخيل انه عظيم، اهو ده الجاه والرئاسة. وبالتالي الارادة المترتبة على هذا التخيل هو تخيل فاسد. يبقى الارادة ان يتعظم وان يعظمه الناس، ان يتعظم وان يعظمه الناس. هذا العلم وهذا الارادة. لو عدتم الى دروس القلب وجدتم ذلك واضحا. هو الله لا يحب كل مختال فخور، يختلف الجزء العلمي في القلب انه كبير قوي، وحيبنى على ذلك ان لابد ان يسخر. وده زي الحديث الكبر بطر الحق، لانه يتخيل الحق باطلا فيتسعر. وغمط الناس احتقار الناس، وده من باب الفخر يعني. يبقى ده مختال في العلم، فخور في الارادة، او ممكن يؤخذ ان الاختيال في الاثنين وفخور في الاثنين. يبقى الاختيال والفخر. لماذا هو يختال؟ لانه يجهل حقيقة نفسه. يبقى اصل الاختيال ايه؟ الجهل برضه. والجهل. لماذا يريد ان يتعظم وان يعظمه الناس؟ جهل برضه علمي. لان الرسول امره بالتواضع، جهل عملي، جهل عملي، لان الرسول امره بالتواضع. فعنده جهل علمي مش عارف من هو كبير قوي، وعنده جهل عملي عايز يتعظم وينتفخ وينتفش على الناس. يبقى ده جهل عملي. ولقد شرحنا في الدرس الثاني نوعي الجهل، وبينا استعراض القرآن لمفردة الجهل. وإلا تغفر لي تصف عني كي لهن أصبر إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف يعلم أنه حرام ويعلم أنه لا ينبغي له ذلك، لكن لو فعل ذلك صار من الجاهلين. فالمعصية جهل، فالافتخار وإرادة التعظم على الناس بغير حق إنما هو جهل. فجهل علمي وجهل عملي. فالجاه والرئاسة في المساجد، كل واحد في مسجد يبقى عمل مجلس إدارة، وعايز يبقى التحاكم له هو مش لله وللرسول، عايز يبقى هو اللي يقوله ما كانتش متوحش، أو يعمل له شكاوي عند جهات الأمن ويسجنه ويبهدله أو يعمل فيه أي شيء. من الذي دفعه إلى ذلك؟
قد يكون غنيا ولا يحتاج الى مال، لكنه يحتاج الى وجاهة بين الناس، يحتاج او مفتون بفتنة الجاه والرئاسة. فما عصت فتنة الجاه والرئاسة هو الاختيال والفخر. الاختيال اصول الجهل كما قلت، والفخر ايضا اصول الجهل. اذا الجهل هو شبهة تدخل على الجاهل، وشهوة تدخل ايضا على الجاهل يوم يغلق. فالجاه والرئاسة اصلهما شبهة وشهوة كما شرحت. يبقى اصل الجاه والرئاسة جاهل، فالجهل اصل لكل شر. النزاع الموجود بين الدعاة ايضا الجهل دخل قلوبهم، فحسبوا انهم فوق قدرهم وانهم علماء لانهم درسوا من مصطلح الحديث او درسوا من علوم اللغة او درسوا من بعض ايات القرآن، فتصوروا انفسهم اعظم واعلى من حقيقتهم فعلا. فاذا جاء اخر من الدعاء ليبطل عليه المسألة وهو محق في هذا، افتخروا عليه وتقالوا انهم لا يردون وانهم لا يخشعون. وتفتنة الجهوة الرئاسة عند الدعاء هذه الشهوة الخفية التي قتلت كثير من العلماء وذهبت بهم الى الجحيم. فتنة الجاه والرئاسة اصلها ايضا الشر، الجهوة الرئاسة اللي بتضيع نفس المساجد، اللي بتضيع العباد والامراء والعلماء، اللي بتضيعهم وتفتنهم. فتنة الجاه والرئاسة اصلها الجهل، فالجهل اصل لكل شر. انظر فعلا العلم يعطيك النور لتفرق به بين الامور، لتميز به الحق من الباطل، ولتعرف به مراتب الاعمال. اذا العلم يعجلك نور تبقى شايف انت فيه، العمل ده فاضل ولا مفضول، في اولى منه ولا هو اولى عمل انت مكلف به. يا ترى تبدأ بأي مسألة من مسائل العلم، كيف تطلب العلم؟ العلم يقول لك، يبقى ده العلم نور، فيعطي النور في قلبك، ثم يعطي قلبك حياة. في مسألة النية والإرادة وأعمال القلب يعطيك الحياة. فإذا كان قلبك حيا صحت صفات كمالك، صرت شجاعا، صرت كريما، صرت يقظانا، صرت غير غافل، صرت ذاكرا لله عز وجل، صرت أوابا، صرت منيبا، صرت متواضعا، لأن العلم يعطيك الحياة. صرت ذا حياء شديد، لأن العلم أعطى قلبك حياة. فصحح العلم صفات الكمال في قلبك فسددت أقوالك وأفعالك، لأنها ثمرة لصفات الكمال في قلبك اللي هو ثمرة للعلم. فالعلم أصل لكل خير، والجهل أصل لكل شر، لأن الجهل هو عدم النور، فلا ترى شيئا ولا تفرق بين الحق والباطل ولا تستطيع تميز بين مراتب الأعمال. وأيضا الموت بالجهل، أو من كان ميتا أي بالجهل فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله عز وجل أن أمرنا أن نفرح بثمرة العلم، ونهانا أن نفرع بأي ثمرات أخرى لأنها من ثمرات الجهل كما هي ثمرات العلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني يفرحوش بحاجة تانية، هو خير مما يجمعون. إلى القرآن والأعمال الصالحة الإيمان، يعني العلم والعمل، ومنا أن نفرح بذلك. أما عكس ذلك هو الجهل وثمرته، فأمرنا أن لا نفرح بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول في سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل حض الأمة على النفير وسماه نفيرا، فطلب العلم نفير، أو أن النفير على أصله هو النفير للقتال في سبيل الله، فلا بد من استثناء العباقرة، فلا بد من استثناء أصحاب العقول وأصحاب الأفهام حتى يستوعبوا هذا الدين وحتى يتفقهوا في هذا الدين، حتى يعلموا الناس وينذروا الناس قبل أن يموت الناس فيذهب بهم إلى الجحيم. فالله عز وجل مدح المؤمنين بهذا النفير وأمرهم كما رأيتم من الآية من سورة التوبة. ايضا في الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الترمذي حديث حسن صحيح نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: اخلاص العمل لله، اخلاص يعني مفيش غش مفيش غل، مناصحة ائمة المسلمين كيف تنصحهم وعندك في قلبك غل لهم، اذا لا يغل عليهن قلب مسلم، ولزوم جماعتهم اذا تحبهم وتكون معهم وتفرح للخير الذي يصيبهم وتحزن على الشر الذي يصيبهم، اذا لزوم جماعتهم اذا قلبك لا يغل بعد ذلك، فان دعوتهم تحيط بهم من ورائهم او تحيط من ورائهم، يعني دعوة المسلمين هي السياج القوي والحامي والجيش القوي الامين على المسلمين. ما الذي يحمي المسلمين؟ ما الذي يحيط المسلمين من ورائهم؟ هي الدعوة الى دين الله، فان دعوتهم تحيط من ورائهم. لما تسلط الكفار على اهل كوسوفا؟ لما تسلط الكفار على اهل البصرة والارسك؟ لما تسلط الكفار والدعار على اهل الشيشان؟ لما تصدق الكفار على اهل ليبيريا؟ لما تصدق الكفار على بلاد المسلمين؟ لما تصدق الكفار على اولياء الله؟ الا ما كانوا صادقين فانهم الاعلون ان كانوا مؤمنين. لما تسلط الكفار على بلاد المسلمين؟ لما نحن ما نحن فيه؟ السبب ان دعوتنا لا تحيط بنا، لاننا لم نلزم اهل السنة والجماعة، لم نلزم الدعوة الى الحق مهما كنت في اي موطن في الكرة الارضية، فان دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني هذه الدعوة الى الله هي السبيل وهي الضامن الذي لا يضيع ابدا الى حماية المسلمين والى نصر المؤمنين والى ان لا تضرب بيضتهم. الشيء الذي يحمي المسلمين هو دعوة الحق، الدعوة الى الله على بصيرة، فان دعوتهم تحيط من ورائهم. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. والمعنى هو المقصود ايضا في عثمان، حديث عثمان بن عفان عند البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتعليم القرآن او تعلم القرآن، وان تعلمه غيرك ده يعني معناه تعلم الحروف والالفاظ والجمل اللي هو حفظ القرآن يعني، وطريقة تلاوته بالاحكام الشرعية، لكن الغاية انما هذه وسيلة الى الغاية الاعلى الا وهي تعلم معاني القرآن ومراد الله عز وجل من كلامه. هذا هو مطلوب، ان تتعلم معاني القرآن وان تبثها في الامة وان تعلمها الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، انما كثرة الذين يحفظون القرآن ثم هم لا يفهمون فيه شيئا فيقعون فيما ذمه القرآن، وهم يقرؤون القرآن والمستمل الله بارك الله فيه ويضع اليه ليصلي خلفه، والكل مذموم يذمه القرآن وهم يبكون لسماع القرآن ولا يفقهون ان ذم القرآن يوقع عليهم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش مجرد حفظ الآيات وإنما المعاني. أين المعاني؟ لا تجد من يشرح القرآن إلا قليلا أو من يهتم بتحصيل معاني القرآن، فالله المستعان هو ذا النذير العريان عليه الصلاة والسلام. وكل امرئ حسيب نفسه، فليحذر كل امرئ لنفسه، ولينظر كل امرئ منكم يا اخوتاه في امر نفسه، فان الامر خطير وجليل. صاحب العلم اقل تعبا وعملا واكثر اجرا. شوف الصنايعي والمهندس المتخصص مثلا، مهندس الصادق مش الوار معاه شهاده، صنع ياخذ 10 جنيه 22 جنيه في اليوم، المهندس قد ياخذ 1000 مع انه قاعد على المكتب وما بيتعبش زي ده. ما هو مساله العلم لا، حتى لو كنت في الدنيا فكيف يكون في الدين؟ إذا صاحب العلم أقل تعبا وعملا وهو أكثر أجرا. أيضا الجهل عقوبة: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا الله يا الله على عقوبة الله لما ينسيك نفسك، يا الله لما ينسيك نفسك بغضب منه. ما تعمل لك: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني أنساهم أنفسهم الذين نسوا الله، لماذا خلقوا إذن؟ ومن هو خلق إلا لينسى الله عز وجل؟ العلم بالله أصل كل علم، والعلم هو أصل كل خلق. انا خلقنا عشان نعلم نتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علمه. يعني تعلم ان الله عليم وقدير والايات بذلك كثيرة. والايات بذلك كثيرة. لماذا خلقنا الله لنتعرف عليه وبعدين نعمل رموز ذلك واحكام ذلك. طب ازاي انت يعني تنسى الله وقد خلقت من اجله عز وجل. اللي هيحصل العقوب. ايه عقوبة الجهل. ازاي فانساهم انفسهم. يعني يحرمك العلم بالله عز وجل. وبالتالي تحرم من كل العلوم النافعة. ثم يستدرجك ويملي لك ان كيده متين. يستدرجك من حيث لا تعلم. وتقع تحت سنن الله في القوم المغضوب عليهم. ولا تكون كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. فلا تعلم مصلحة نفسك. ولا تدري كمال نفسك. ولا تعلم انه شيخ تروح له بافضل. ولا انه كتاب تبدأ به بافضل. ولا انه عمل تسلكه بافضل. ولا تعلم الطريق فين الى الامتياز. والى الدرجات العلى. لانك نسيت الله في اشياء فانساك نفسك في اشياء. ولا تكون كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اولئك هم الفاسقون. ايها الاخوة الاعزاء. هذا يكفي في هذه الموعظة فيما يتعلق ببيان ضرورة طلب العلم وبالترهيب من الاعراض عن طلب العلم. اضافة الى ما قلناه وضربت لك مثلين. مثل جاه الرئاسة الشقاق والفتن بين الدعاء. الدعاء لما فاهمينه درسين. كيف كل واحد يفضل نفسه ويفضل جاهه ووجاهته امام الناس على دين ربنا عز وجل. ليه؟ لان فلان له جمهور ثم تحسده. لا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم ثم والله العظيم لقد وفقني الله قبل ان اتي الى هنا وذكرني بان ادعو الى اخي الذي يقطف في مسجد العز بالله بيني وبين الله والله العظيم ان يوفقه الله وان يجري الحق على يديه. وقلت يا رب ان كنت تعلم انه سيقول افضل منا من الكلام فاصرف اليه الناس. ثم سألته ان يمنحنا العلم وان يوفقنا. لماذا؟ لان الذي نريده هو دين ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. مش مسائل وحظوظ دنيوية. مش جاه ورئاسة وشهرة امام الناس. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تبينا ان الجهل اصل لكل هذا الشر. اخر نقطة اقولها. كتاب عظيم للشيخ سيد عسلاني اسمه البحار الذاخرة في اسباب المغفرة. هذا الكتاب على سبيل المثال جمع اسباب المغفرة. اللي بيعلم اسباب المغفرة ده اسطى بلغة الناس. يعتبر اسطى يعني فنان. ليه؟ لان يعرف الطريق للخير كله. ما هو الشر؟ العلم لا يقول المعصية واثارها. هذا الشر. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس. يبقى تعريف الشر ايه؟ المعصية ونتائجها. الذنب واثار. هذا هو الشر. اسمع ما هو الشر؟ المعصية واثارها. هو ده الشر. بتضيع فلوسك ليه؟ بالمعاصي. بتصاب المرض ليه والنغص والتعب؟ بالمعاصي. بتصاب الفقر وقدر الرزق ليه؟ بالمعاصي والذنوب. ما هو ايه؟ بتصاب زوجة عاصية ليه؟ بالمعاصي. الدابة بتعطل وتبهدلك وفي الحر وما فيش قطع غيرها بالمعاصي. العيال تعبينك في التربية بالمعاصي. هي دي المصحبة. كيف كانوا ربنا ابنائهم اني لأطيل الصلاة لك حتى احفظ فيك او من اجل ان احفظ فيك او هكذا قال الصحابي او السلفي العظيم. يطيل الصلاة ويريد بهذه الاطالة في الصلاة صلاة ليلة في صلاة القيام ان يوفق او ان يحفظ ولده. ان يحفظ ولده. هو ده العلم. فاذا علمت اسباب المغفرة وفهمت معنى سيد الاستغفار وذكرت ربك صباحا ومساء بسيد الاستغفار وتعلم معناه ده انا ببين لك اثر من اثار العلم. يبقى هتبتدي يومك هو ده الاستراحة. غرق جلك بالسرعة بالبيتومين اللي في الشيشة والقهاوي والنظر هنا وهنا وحاجة اعوذ بالله سواد بلك. انما انت تريد تصطلح بايه؟ تصطلح بسيد الاستغفار وتكون على علم. فتستغفر الله ببراعة كل يوم. تبدأ يومك بالاستغفار. اذا ابشر لن تحدث لك مصيبة في هذا اليوم تسوءك الا ما كان من ابتلاء الله عز وجل ومعه التثبيت والتصغير من الله عز وجل. اذا ابشر ما يحصلك شيء شر ابدا. لانك اصطبحت في اليوم بعد صلاة الفجر اذكار الصباح بالاستغفار. ولانك تعلم ان الاستغفار بالاصحاب هو مما يذهب به الله الخطايا والذنوب ويفحو به الله الله تعالى العار عنك. اذا العلم باسباب المغفرة ده علمه يؤدي الى ان يغفر لك. فاذا غفر لك لا زوجتك تبقى عاصية ولا الولد يطلعك منك ويسيء الادب عليك ولا المال يحترق ولا يسرق ولا رئيسك في العمل يسلط عليك ويتريق عليك ولا الجيران يعملك خناقة تبقى يجيلك سكر وضغط دم وغدي لك مرض عصبي ولا تظلم مظاهر. هي المسائل كده اذ مسائل استغفار. كان عندي علم باسباب المغفرة واوقات الاستغفار التي نزبنا اليها الغفار عز وجل هو ده علم عبارة عن علم في الحالة دي يفوز بخير الدنيا والاخرة. عباد الله اني احطكم الان على التبرع لهذا المشروع العظيم على التبرع لمشروع اطعام المسجد. بلغنا 1000 أسرة بفضل الله عز وجل تقريبا. والأسر تأكل من اللحم والجبن الرومي والجبن البيضة زيت والسمن كل الأشياء أشياء يعني والعسل عسل النحل. ونحاول أن لا يحرم الأطفال من شيء لأن معظمهم ما بين أرملة صاحب البنات أو صاحب الأطفال وما بين مسكين مشلول أو مصاب فشل كلوي او مصاب بسرطان لا يستطيع التكسب. الاسر كلها كده ودائما على الفرازة. ولا اخبرنا احد الناس ان هذه الاسرة اجادت فن النفاق ودلست علينا وضحكت علينا على الفور بتتشال وتحط مكان اسرة احط بها احط بهذا منها. فسارع يا اخي الكريم الى المساعدة والله عز وجل اكرم منك واكثر منك سبحانه وتعالى وعز وجل. سارع والله يعطيك خلفا وخيرا من هذا لئن شكرتم لأزيدنكم. ما نقص مال عبد من صدقة. والله اننا في كل شهر بفضل الله عز وجل وكما اعلنت في درس الماضي نقوم ولو وجبة كل شهر لامراض المستشفى الامراض العقلية والمرضى الجذام والملجأ الموجود هناك واماكن اخرى. ثم قدر الله بنوع ابتلاء ان تسرق السيارة اللي بتحمل هذه الاطعمة الى هذه الاماكن بعد ما وضعت الاطعمة بيومين او بثلاث. هي سيارة جنس كبيرة زرقاء لونها غامق ولم نجدها حتى الان. السيارة التي يتبرع صاحبها بهذه المشاوير وباي شيء يخص المسجد حتى الاتيان بالبرطمانات والعبوات اللازمة للعسل وما الى ذلك. هذه السيارة تستعمل لله وبغير اجل. فسرقها المجرمون فمن عثر عليها فليخبر ادارة المسجد. سيارة جنس كبيرة لانها تخص المسجد تقريبا في غالب شغلها وفي غالب عملها. المهم اننا نطعم هؤلاء الناس ونجد يعني كل من ذهب مع السيارة لمستشفى مرض عقلية عاد باكيا وعاد شبه يائس من الحياة. وده غلط اننا نقول يعني اعوذ بالله ايه البؤس لما هذا البؤس. فوفقنا الله ونريد ان نوفق اكثر من ذلك كأن نطعمهم يومين او ثلاثة او اربعة او خمسة او اكثر بسبب انفاقكم وبسبب صدقاتكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغي الى الله الوسيلة. تريد من الله ان يوفقك مع ابنتك وان يزوج لك بناتك ابتغي الى الله الوسيلة. تريد من الله ان يربي لك ولدك على الجادة وعلى الصراط المستقيم ابتغي الى الله الوسيلة. تريد من الله ان يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك امرأتك واهلك وجيرانك ابتغي الى الله الوسيلة. واول وسيلة واعظم الوسائل ذكر في كتاب الله بعد الايمان والتوحيد هي اخراج المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن.